بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فمعنا الكتاب الآخر وهو أيضا كتاب الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكلا الكتابين كما ذكرنا العمدة انتشاره ومعرفة الناس له، له أيضا كتاب آخر وهو كتاب الاعتقاد. والإمام عبد الغني رحمه الله تعالى له جملة من المؤلفات، منها هذا المؤلف وهو عمدة الأحكام، ومنها مؤلف في الاعتقاد هو عقيدة عبد الغني المقدسي هكذا اسمه، ومنها له كتاب آخر أيضا اسمه الاقتصاد في الاعتقاد، وجملة من المؤلفات. الإمام رحمه الله تعالى اسمه تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالح. كان هو مولده رحمه الله تعالى على خلاف في سنة 544 للهجرة. وهذا الإمام رحمه الله تعالى أثنى عليه علماء عصره ومن بعده، وقال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: العابد الأثري المتبع، كان صاحب سنة وشديد في السنة رحمه الله تعالى، وكان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث لحفظه للحديث وعلمه. كان كما يقول ضياء المقدسي يقول عنه: كان شيخنا الحافظ لا يكاد يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه، وذكر صحته أو سقمه يعني ضعفه، ولا يسأل عن رجل إلا قال هو فلان ابن فلان الفلاني ويذكر نسبه. ثم قال: وكان أمير المؤمنين في الحديث. وعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هو ابن خالة الإمام ابن قدامة المقدسي صاحب المغني والكافي والعمدة المشهور، هذا كان ابن خالته. وكان عبد الغني رحمه الله تعالى أشد من ابن خالته في السنة والتمسك بها والدعوة إلى الاعتقاد، وامتحن رحمه الله تعالى امتحانا كبير وفتنة حصلت له في عصره رحمه الله تعالى. ابن قدامة نفسه كان يقول عنه: كان جامعا للعلم والعمل. ابن قدامة صاحب المغني يقول عن الشيخ: كان جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه، ما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدع وعداوتهم إياه وقيامهم عليه رحمه الله تعالى، ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة، إلا أنه مات في أول الستين، فقال لم يبلغ في العمر مبلغه حتى يبلغ غرضه في الرواية ونشرها وغير ذلك. توفي رحمه الله تعالى سنة 600 للهجرة. سيرة هذا الإمام رحمه الله تعالى سيرة عظيمة، أقرأ أو أنصح طلاب العلم بقراءة ترجمته في سير علم النبلاء وفي الطبقات لابن رجب وفي ذيل الطبقات. سيرته مليئة بأمور ممكن أن نستفيد من سيرته، أنه رحمه الله تعالى الصبر، استفيد من سيرته الصبر على الأذى في ذات الله وعلى السنة، ونستفيد من سيرته رضي الله تعالى عنه ورحمه بيان خبث أهل البدع ومكائدهم ضد أهل السنة، نستفيد من سيرته رحمه الله الشدة على أهل البدع، نستفيد من سيرته رحمه الله تعالى بيان تكاتف أهل السنة فيما بينهم ضد أهل الأهواء والبدع وغير ذلك. حتى أنه هذا المعتقد الذي بين أيدينا قيل أن الكامل وهو الخليفة في عصره طلب منه أن يكتم معتقده. طبعا هؤلاء أهل البدع يأتون إلى الكامل ويطلبون منه أن يوشون وشايات كاذبة وإشاعات، يطلبون منه أن يسجن ويؤذي ويطرد هذا الإمام رحمه الله تعالى. فطلب منه ماذا؟ يا عبد الغني اكتب لي عقيدتك. فكتب أعتقد كذا وكذا لأن الله يقول كذا وكذا، وأعتقد كذا وكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فأرسل معتقده إلى الكامل، فلما قرأه قال هكذا عبارته، قال: إيش أقول في رجل يقول بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش أقول برجل يقول بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالناظر في سيرته رحمه الله تعالى يعني يعطيه دفعة للصبر على ما يلقاه المسلم ويلقاه إخوته من الأذى في ذات الله سبحانه وتعالى وفي السنة. وأنا جمعت جملة من الحوادث التي يعني صارت على أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، مكائدهم ضد أهل السنة والجماعة، في إن شاء الله كتاب ممكن يطلع قريبا إن شاء الله، سلوان السلفي عند كيد الخلفي. فممكن أن نقرأ ما حصل لهذا الإمام رحمه الله تعالى، ولفائدة هذه القصة وفائدة هذه يعني الحوادث التي حصلت الإمام تعطينا ما يحصل حين ننظر لكثير من إخواننا السلفيين وأهل السنة عبر العالم. أهل البدع يكيدون بهم الكيد العظيم، ويحصل حتى الكيد ممن ينسب إلى أهل السنة والجماعة من المخذلة أمية وغيرهم. فمما ذكرته في هذا الكتاب وما ذكرت ترجمة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قلت: من العلماء الذين ابتلوا بكيد أهل البدع ومكرهم الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني عبد الواحد المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالح الحنبلي رحمه الله تعالى. قال عنه الذهبي العابد الأثري المتبع، وهذا يعطينا أن كلمة سلفي وأثري إطلاقها قديم وليس معاصر. قال: وله رحمه الله أو قلت له رحمه الله مؤلفات كثيرة في الاعتقاد، مثل الصفات وذم الرياء واعتقاد الشافعي والعقيدة والابتصاد في الاعتقاد. ومن مصنفاته في المحنة والابتلاء كتابه محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في جزئين، وهذا الكتاب مفقود لا يوجد. قال الضياء: سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار، سمعت الحافظ يقول: سألت الله أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد، فقد رزقني صلاته، ثم ابتلي بعد ذلك وأوذي رحمه الله تعالى. من باب رفعة الدرجات له هذا البلاء والأذى الذي يصيب أهل السنة والجماعة، فكله رفعة لدرجاتهم. فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يقول الضياء أيضا: أخبرني خالي موفق الدين أي ابن قدامة، قال: كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل، هذه العبارة التي قرأناها قبل قليل لابن قدامة. قلت: وانظر كيف عد الإمام موفق الدين ابن قدامة من فضائله عداوة أهل البدع له، لمواقفه الجليلة الثابتة في تجاه أهل البدع ومقالاتهم، ولشدته عليهم وعلى منكراتهم ومنكرات أهل المعاصي. وكان قد وضع الله له هيبة في النفوس وفي نفس السلطان في وقته. يقول الضياء: كان لا يرى منكرا إلا غيره، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. وكان هو يقول عن نفسه رحمه الله: أنا إذا رأيت شيئا لا أقدر أن أصبر. ولشدة تمسكه بالسنة ومحافظته عليها وتدينه، يقول الضياء: ما أعرف أحدا من أهل السنة رآه إلا أحبه ومدحه كثيرا. ولأجل هذه المواقف الثابتة في التمسك بدين الله واعتقاد السلف الصالح ونشره لأحاديث الصفات وأثار الاعتقاد، اجتهد أهل البدع في كيده ومحاولة الإيقاع به بينه وبين الملك العادل وكذلك الكامل كما ذكرنا. قال الضياء: كانوا، انظر إلى خبثهم وكيدهم، كانوا قد وغروا عليه صدر العادل وتكلموا فيه، وكان بعضهم أرسل إلى العادل يبذل في قتل الحافظ 5,000 دينار من الذهب فقط. يعني أبعد عنا إنكاره وأبعد عنا حديثه للصفات، يبذلون الأموال لإطفاء نور الله وإطفاء يعني نور السنة ودعوة أهل السنة. علق الذهبي قائلا: قلت جر هذه الفتنة نشر الحافظ أحاديث النزول والصفات، فقاموا عليه ورموه بالتجسيم، فما دار كما كان يداريهم الشيخ الموفق ابن قدامة، كان عنده مداراة لهم. أما تقي الدين عبد الغني فكان أبدا لا يداري، وقد كثر البلاء على هذا الإمام من أهل البدع، فمن ذلك ما كان في أصبهان على ما حكاهم ضياء أن الحافظ عبد الغني لما نقد كتاب الحافظ أبي نعيم في الصحابة وأخذ عليه نحوا من 290 موضعا عنده مؤاخذات على هذا الكتاب، فلما سمع بذلك الصدر الخجندي طلب عبد الغني، يعني أصبح تعصب من الأصفهانيين على عبد الغني رحمه الله تعالى، طلب عبد الغني وأراد هلاكه فاختفى رحمه الله. ونقل عن محمود بن سلامة يقول: ما أخرجنا الحافظ من أصبهان، انظر إلى الفتنة، ما أخرجنا الحافظ من أصبهان إلا في إزار، يعني نكروه حتى يخرج، وذلك أن بيت الخجندي أشاعرة كانوا يتعصبون لأبي نعيم وكانوا رؤساء البلد، حاولوا قتله رحمه الله تعالى لأنه فقط انتقد أبي نعيم. وكذلك في الموصل من الأحناف المتعصبة على ما يبدو، فيقول الحافظ: كنا بالموصل نسمع الضعفاء للعقيلي، فأخذني أهل الموصل وحبسوني وأرادوا قتلي من أجل ذكر شيء فيه، لأن العقيلي ذكر أبا حنيفة في الضعفاء، فغا يعني تعصبهم اشتد غضبهم، فجاءني رجل طويل ومعه سيف، فقلت يقتلني وأستريح من هذا البلاء، ما يهمه القتل. قال: فلم يصنع شيئا ثم أطلقوني، وكان يسمع معه ابن البرن الواعظ، فقلع الكراس الذي فيه ذلك الشيء، فأرسلوا وفتشوا الكتاب فلم يجدوا شيئا، فهذا سبب خلاصه، إن هو ما عنده يتكلم ويقرأ في هذا الكتاب ويسمعه، لكن طلابهم باب حفظه مزقوا الصفحة التي فيها الكلام على أبي حنيفة فتركوه رحمه الله تعالى. وحصلت أيضا له فتنة عظيمة في دمشق تدل على خطورة أهل البدع وأنهم يبذلون شتى الوسائل في صرف الناس عن الحق وأهله، وهذه الحادثة يذكر تفاصيلها الضياء كذلك. كان الحافظ يقرأ الحديث بدمشق واجتمع عليه الخلق، فوقع الحسد فشرعوا عملوا لهم وقتا، شوف المكائد لصرف الناس عن حلقة عبد الغني ودروسه في الحديث وفي الاعتقاد. أول شيء شرعوا عملوا لهم وقتا لقراءة الحديث وجمعوا الناس، فكان هذا ينام عملوا درس في نفس وقت الدرس مثل ما يفعل الآن أهل البدع وغيرهم المخالفين، تسوي دورة المشايخ السنة يسوي لك دروس نفس الوقت، هذه قديمة، حيلة قديمة لأهل البدع، لكن الحضور عندهم هذا نام وهذا بلا قلب، فما اشتفوا، ما حد حضر عندهم، ما يحضر إلا النوم يحضرون ينامون. فأمر الناصح ابن الحنبلي بأن يعظ تحت النسر يوم الجمعة وقت جلوس الحافظ، فأول ذلك أن الناصح والحافظ أراد أن يختلف الوقت، جابوا لواحد واعظ قالوا عظ اذكر موعظة للناس في نفس الوقت وعند المنبر حتى يجتمع الناس عليك، فاتفق أن الناصح يجلس بعد الصلاة وأن يجلس الحافظ العصر. فدسوا إلى الناصح رجلا ناقص العقل من بني عساكر، فقال للناصح في المجلس: ما معناه؟ إنك تقول الكذب على المنبر. فضرب وهرب، فتمت مكيدتهم ومشوا إلى الوالي. جاءوا إلى الناصح وهو من أهل السنة، من يعني من أتباع عبد الغني، فقالوا: أنت يا ناصح تلقي درس موعظة بعد الصلاة، ثم بعدك الدرس عبد الغني. فما ألقى الموعظة جاءوا لإنسان ناقص العقل، فقال يعني سوي مشكلة، فعمل ضجة فضربه بعض الموجودين. فلما ضربه حصل المشكلة، هم أرادوا أن يحصل هذا الأمر فتنة حتى يذهبون للوالي يقولون: شوف أهل السنة يعملون مشاكل في المسجد وغيرها، فتوقف دروسهم. فتمت مكيدتهم ومشوا إلى الوالي وقالوا: هؤلاء الحنابلة قصدهم الفتنة. شوف هم اللي دسوا هذا المجنون وهذا ناقص العقل. قالوا: حنابلة يستحلون الكذب لأجل حرب السنة، الحنابلة هم الذين قصدهم الفتنة. شوف كلام، واعتقادهم يخالف اعتقادنا ونحو ذلك. استغلوا هذا الموقف، ثم جمعوا كبراءهم ومضوا إلى القلعة إلى الوالي وقالوا: نشتهي أن تحضر عبد الغني. فانحدر إلى المدينة خالي الموفق وأخي الشمس البخاري وجماعة، وقالوا: نحن نناظرهم. يعني قالوا: عبد الغني لا تجي، فإنك حد نحن نكفيك. فيعني هؤلاء الموفق ومعه شمس الدين البخاري وغيره قالوا: أنت يا عبد الغني لا تذهب، لأنهم يعرفون عبد الغني ما يصبر، يناقشهم وبشدة وأمام الوالي. فقالوا: نحن نذهب نناظرهم. فاتفق أنهم أخذوا الحافظ وحده، أخذوا الحافظ وأخذوا إلى، ولم يدري أصحابنا فناظروه واحتد، وكانوا قد كتبوا شيئا من الاعتقاد وكتبوا خطوطهم فيه، وقالوا له: اكتب خطك. يعني كتبوا معتقد الأشاعرة، قالوا: لابد توقع على هذا المعتقد، على هذا البيان، رحمه الله تعالى. فأبى، فقالوا للوالي: الفقهاء كلهم اتفقوا على شيء وهو يخالفهم. دائما أهل البدع يظهرون أنهم هم أكثر الناس ونحن أكثر المجتمع ونحن العلماء معنا، وهكذا يعقدون المؤتمرات لأجل تشويه السنة وإظهار مذهبهم بصورة الحق. قالوا: كل الفقهاء كتبوا، هذا ما يبي يكتب مع الفقهاء. ما نظروا أن أئمة كبار في عندهم في دمشق ومجموعة غير موافقين لهم. فاستأذنوه في رفع منبره، هذا الذي يريدون، خلاص أزل ماذا؟ المنبر الذي كان يلقي عليه الدرس، يعني أزل كرسيه من المسجد، لا تجعله يلقي الدروس. فبعث الأسرى فرفعوا ما في جامع دمشق من منبر وخزانة ودرابزين، يعني كل ما يتعلق بالدرس وبأهل السنة الحنابلة، وقالوا: نريد أن لا تجعل في الجامع إلا صلاة الشافعية. وكسروا منبر الحافظ ومنعونا من الصلاة، ففاتتنا صلاة الظهر. شوف الخبث عند أهل البدع ومكرهم وكيدهم. ثم إن الناصح هذا جمع البنوية وغيرهم وقالوا، إن جمع بعض الناس: إن لم يخلونا نصلي باختيارنا منعوهم حتى من الصلاة في المسجد. إما تجعلونا نصلي باختيارنا صلينا بغير اختياركم. فبذغ ذلك القاضي وكان صاحب الفتنة، فأذن لهم وحمل حنفية مقصورتهم بأجناد، يعني حتى الأحناف صارت عليهم مشكلة. ثم إن الحافظ ضاق صدره، تعب من هذا المواقف ضاق صدره، ومضى إلى بعلبك أقام بها مدة. فقال له أهلها: إن اشتهيت جئنا معك إلى دمشق نؤذي من آذاك. أهل بعلبك ما رضوا، أخذتهم الحمية على الحافظ عبد الغني وعلى السنة، قالوا: لو أردت نذهب معك ونضربهم. فقال رحمه الله بحكمته: لا. بعد ذلك توجه إلى مصر، فبقي بنابلس مدة يقرأ الحديث. يقول: وكنت أنا بمصر فجاء شاب من دمشق بفتاوى إلى صاحب مصر الملك العزيز ومعه كتب. شوف ما تركوه حتى وهو في مصر، وذهب هناك يدرس الحديث. أرسلوا رسائل من هناك إلى ملك الملك العزيز في مصر وقالوا له: الحنابلة يقولون كذا وكذا وكذا، يعني يشبهون يكذبون على أئمة السنة مما يشنعون به عليهم. فقال: وكان يتصيد، إذا رجعنا أخرجنا من بلادنا من يقول بهذه المقالة. قال: فاتفق أنه عدا به الفرس، يعني هو نوى أنه إذا رجع يؤذي أهل السنة. فماذا فعل أو ماذا حصل له؟ عدا به الفرس فشب به فسقط فخسف صدره، وهذا من عقوبة الله عز وجل له. كذلك حدثني يوسف بن الطفيل شيخنا وهو الذي غسله، فأقيم ابنه صبي فجاء الأفضل من صرخد وأخذ مصر وعسكر وكر إلى دمشق، فلقي الحافظ عبد الغني في الطريق، يعني هؤلاء أرادوا إهانة عبد الغني رحمه الله تعالى. قال: فأكرمه إكراما كثيرا ونفذ يوصي به بمصر، فتلقي الحافظ بالإكرام، قلبت الدائرة لأهل السنة. هذا تحقيق قول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. أقام بها يسمع الحديث بمواضع، وكان بها كثير من المخالفين، وحصر الأفضل دمشق حصرا شديدا. ثم رجع إلى مصر فسار العادل عمه خلفه فتملك مصر وأقام، وكثر المخالفون. الآن ذهب الأفضل الذي أكرم الحافظ وتملك أيضا العادل، وكثر المخالفون على الحافظ، فاستدعي، استدعاه العادل كما ذكرنا قبل قليل، وأكرمه العادل وقال له: اكتب معتقدك. قال: ما أقول، إيش أقول في رجل يقول قال الله وقال رسول الله. ثم سافر العادل إلى دمشق، وبقي الحافظ بمصر وهم ينالون منه، لا زال مبتلى رحمه الله تعالى، وهم ينالون منه، حتى عزم الملك الكامل على إخراجه، واعتقل في داره أسبوعا، حبس في داره إقامة جبرية. فسمعت أبا موسى يقول: سمعت أبي يقول: ما وجدت راحة في مصر مثل تلك الليالي. قال: وكانت امرأة في دار إلى جانب تلك الدار، فسمعتها تبكي وتقول: شهد أنها دعت للحافظ رحمه الله تعالى، فخلصه الله تلك الليلة، حتى جيرانه يحبونه. من ذلك أيضا سمعت أحمد يقول الضياء: سمعت أحمد بن محمد بن عبد الغني حدثني الشجاع بن أبي زكري الأمير قال: قال للملك الكامل يوما: ها هنا فقيه قالوا إنه كافر. شوف كيف يصفها البدع، يقول فيه: ترى فقيه هنا كافر بالله. قلت: لا أعرفه. قال: بلى هو محدث. قلت: لعله الحافظ عبد الغني. قال: هذا هو. فقلت: أيها الملك، العلماء أحدهم يطلب الآخرة وآخر يطلب الدنيا، وأنت هنا باب الدنيا، فهذا الرجل جاء إليك أو تشفع يطلب شيئا؟ قال: لا. فقلت: والله هؤلاء يحسدونه، فهل في هذه البلاد أرفع منك؟ قال: لا. فقلت: هذا الرجل أرفع العلماء كما أنت أرفع الناس. قال: جزاك الله خيرا كما عرفتني. ثم بعثت رقعة إليه أوصيه به، فطلبني فجئته، وإذا عنده شيخ الشيوخ ابن حمويه وعز الدين الزنجاري، فقال لي السلطان: نحن في أمر الحافظ. فقال: أيها الملك، القوم يحسدونه، وهذا الشيخ بيننا، يعني شيخ الشيوخ، وحلفته، هل سمعت من الحافظ كلاما يخرج من الإسلام؟ قال: لا والله، ما سمعت عنه إلا كل جميل، وما رأيته. وتكلم ابن الزنجاري فمدح الحافظ كثيرا وتلامذته، وقال: أنا أعرفهم ما رأيت مثلهم. فقلت: وأنا أقول شيئا آخر لا يصل إليه مكروه. شوف يعني هؤلاء أرادوا الكيد به، سبحان الله انقلبت الدائرة. ثم قال الملك: وأنا أقول شيئا آخر لا يصل إليه مكروه حتى يقتل من الأكراد 3000. قال: فقال: لا يؤذى الحافظ. فقلت: اكتب بخطك ذلك. فكتب: لا يؤذى الحافظ. ثم ذكر بعد ذلك: سمعت بعض أصحابنا يقول إن الحافظ أمر أن يكتب اعتقاده فكتب قولوا كذا لقول الله كذا وقولوا كذا لقول الله كذا أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حتى فرغ من المسائل التي يخالفون فيها. فلما رآها الكامل قال: إيش أقول في هذا؟ يقول بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه سيرة مليئة بمثل هذه الأشياء، يعني تقرأ في المجلد 21 من السير، سير أعلام النبلاء الذهبي. فمثل هذه الحوادث وهذه السير تعطينا رقة في القلوب وصبرا على الأذى واحتمال ما يأتي من هؤلاء المخالفين لأهل السنة والجماعة مهما بلغ أذاهم. إذا نظرنا في سير المتقدمين نجد أن البلاء على أولئك أعظم وأشد وأكبر. فينبغي هذا أن يعطينا شجاعة ويعطينا صبرا ويعطينا ثباتا. المتن إن شاء الله سندخل فيه الدرس القادم، لأن كثير من الأخوة ما عندهم المتن، أيضا نوفر المتن في الدرس القادم إن شاء الله. لكن هذا الكتاب اختلف في اسمه من باب التنبيه. هذا الكتاب طبع باسمين: طبع باسم اعتقاد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهذه الطبعة بتحقيق الدكتور البصيري، ويعني اعتمد فيها على 3 نسخ خطية. طبع الكتاب باسم آخر وهو الاقتصاد في الاعتقاد، حققه أحمد عطية الغامدي، الدكتور أحمد عطية الغامدي رحمه الله تعالى، واعتمد فيه على 2 نسخة أيضا خطيتين، فيكون للكتاب 5 نسخ خطية. لكن النسخ الخطية 5 كلها ليس فيها اسم الاقتصاد في الاعتقاد. ذكر في ترجمة الحافظ أن له كتابا في الاعتقاد باسم الاقتصاد في الاعتقاد، فظن المحقق الثاني أن هذا الكتاب هو نفسه الاقتصاد، لكن بالنظر إلى ما ذكر عن هذا الكتاب قالوا أنه في جزء كبير، وهذا الذي بين أيدينا يعتبر في جزء صغير وليس جزءا كبيرا. فذكر الحافظ أن له كتاب معتقد في جزء صغير، فيكون هذا المعتقد الذي بين أيدينا. إذن الصواب باسمه والله أعلم أنه اعتقاد الحافظ عبد الغني أو عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب ستجدون إن شاء الله لمن لم يقرأه أنصح بقراءته، يعني قبل شروعنا في الدرس تقرأه قراءة مرور سريعة حتى تتصور الكتاب ومسائله. كتاب نفيس جدا، وفيه أصول في الرد على أهل البدع في الأسماء والصفات وفي الاعتقاد، وفي يعني خصوصا مسائل الأسماء والصفات، ذكر مسائل جميلة جدا وقواعد في الرد على أهل الأهواء على أهل البدع في تأويلهم لصفات الله سبحانه وتعالى. فهو كتاب نفيس في المعتقد وجميل في الاعتقاد، مما ينبغي الرجوع إليه. وكان من يعني الأغراض الأساسية لاختيار هذا الكتاب وإقامة هذا الدرس تعريف الطلاب وتعريف الأخوة ببعض الكتب التي قد لا يعرفونها ولا تصل إليهم. فمثل دراسة مثل هذه الكتب تعرفنا بكتب السلف وما ألفوه في المعتقد، وأيضا بيان أن عقائد السلف عبر التاريخ على عقيدة واحدة. يعني عبد الغني المقدسي يعتبر رحمه الله تعالى من المتأخرين، توفي 600 للهجرة، فعقيدته هي مثل عقيدة من سبقه من الصحابة والتابعين ومن ألف من المؤلفات الأولى، أصول السنة للرازي ولأحمد وغيره. أجد أن هذا المعتقد يسير على معتقدهم، وهذا فيه دلالة على أن عقائد أهل السنة والجماعة كلها على منوال واحد وطريقة واحدة، لأنهم كلهم يسيرون على ما دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، ونسأله عز وجل أن يصبرنا على السنة وأن يثبتنا عليها وأن يميتنا عليها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.